لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أطل البابا فرانسيس ظهر الأحد من على شرفة مكتبه الخاص بالقصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية صلاة التبشير الملائكي. وتحدث الحبر الأعظم في كلمته عن معجزتي شفاء المرأة النازفة وإقامة ابنة يائيريوس من الموت. استهل البابا كلمته متوقفا عند إنجيل اليوم الذي يتناول معجزتين يبدو أنهما متشابكتان مع بعضهما البعض، وقال أنه فيما كان يسوع متجها إلى بيت يائيريوس الذي كان رئيسا لأحد المجامع لأن ابنته كانت مريضة جدا، في الطريق اقتربت منه امرأة نازفة فلمست معطفه وتوقف ليشفيها. في غضون ذلك علم أن ابنة يائيريوس فارقت الحياة، لكن يسوع لم يتوقف فوصل إلى البيت ودخل غرفة الفتاة، أمسكها بيدها وأقامها وأعادها إلى الحياة. معجزة شفاء ومعجزة إقامة من الموت. مضى البابا إلى القول إن معجزتي الشفاء يرويهما الإنجيل ضمن واقعة واحدة وتمتا من خلال اللمس، فقد لمست المرأة النازفة معطف يسوع فيما أمسك يسوع بيد الفتاة. وتساءل فرانسيس عن أهمية اللمس، مجيبا أن المرأتين كانتا تعتبران غير طاهرتين، الأولى لأنها كانت نازفة والثانية لأنها كانت ميتة، وبالتالي لا يمكن أن يلمسهما أحد، بيد أن يسوع ترك المرأة تلمسه ولم يخف من اللمس. وقبل معجزة الشفاء الجسدي تطرق إلى مفهوم ديني خاطئ يقول إن الله يفصل بين الأشخاص الطاهرين وغير الطاهرين، لكن الله لا يفعل ذلك لأننا جميعنا أبناؤه، وعدم الطهارة لا تأتي من الطعام أو الأمراض ولا حتى من الموت، بل تنبع من قلب غير طاهر أو نجس. وأكد الحبر الأعظم في هذا السياق أنه إزاء آلام الجسد والروح وجراح النفس والأوضاع التي تسحقنا وأيضا أمام الخطية لا يبقينا الله بعيدين عنه، لا يخجل بنا ولا يديننا، بل على العكس إنه يقترب منا ليتركنا نلمسه وليلمسنا، وهو يقيمنا دائما من الموت ويمسك بيدنا ليقول لنا انهض يا بني سر إلى الأمام، لقد صرت خطية من أجلك وعانيت من تبعات الخطية لأنقذك. وشدد فرانسيس على ضرورة أن نطبع في قلبنا الصورة التي يسلمنا إياها يسوع، الله هو من يمسك بيدك وينهضك، يترك ألمك يلمسه ويلمسك ليشفيك ويعيد لك الحياة، وهو لا يميز ضد أحد لأنه يحب الجميع. تساءل البابا بعدها ما إذا كنا نؤمن بهذا الأمر وإذا ما كنا نترك الرب يلمسنا بكلمته ومحبته، وإذا ما كنا نقيم علاقة مع الأخوة ونمد لهم يدنا لننهضهم، أم نبقى على مسافة منهم ونصنفهم بحسب أذواقنا وتفضيلنا. وسأل البابا المؤمنين ما إذا كان الرب يصنف الأشخاص، ودعاهم إلى التساؤل ما إذا كانوا يصنفون الأشخاص. وشجع الحبر الأعظم في ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، شجع المؤمنين على النظر إلى قلب الله، لأننا نحتاج إلى كنيسة ومجتمع لا يستثنيان أحدا ولا يعاملان أي شخص على أنه غير طاهر، لأنه لابد أن يقبل كل شخص ويحب بعيدا عن التصنيفات والأحكام المسبقة. ثم دعا البابا إلى الصلاة للعذراء مريم كي تشفع بنا وبالعالم كله. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، حيا البابا وفود الحجاج والمؤمنين القادمين من إيطاليا وبلدان أخرى، وتحدث عن الشهداء المسيحيين في زماننا الحاضر، سائلا أيضا الرب أن يلمس قلوب من يريدون الحرب كي يبحثوا عن الحوار والسلام، متوقفا عند الحروب الدائرة في أوكرانيا، فلسطين، إسرائيل وميانمار. قال البابا إن الكنيسة تتذكر اليوم أولى الشهداء المسيحيين الرومان، مشيرا إلى أننا نحن أيضا نعيش في زمن الاستشهاد أكثر من القرون الأولى، حيث العديد من أخوتنا وأخواتنا حول العالم يعانون من التمييز والاضطهاد بسبب إيمانهم، ويقومون هكذا بإخصاب الكنيسة، وآخرون يواجهون الاستشهاد بكفوفهم البيضاء، وطلب من المؤمنين أن يعضدوهم بواسطة الصلاة وأن يستلهموا من شهادة المحبة تجاه المسيح التي يقدمونها. أضاف البابا قائلا إنه في هذا اليوم الأخير من شهر يونيو حزيران نسأل قلب يسوع الأقدس أن يلمس قلوب من يريدون الحرب كي ترتد هذه القلوب إلى مشاريع من الحوار والسلام. وطلب فرانسيس من المؤمنين ألا ينسوا أوكرانيا المعذبة، فلسطين، إسرائيل وميانمار والعديد من الأماكن حيث يعاني السكان كثيرا بسبب الحرب. هذا ثم سأل البابا المؤمنين أن يصلوا من أجله. استقبل البابا فرانسيس بعد ظهر الجمعة في الفاتيكان نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور المتواجد في روما للمشاركة في قمة تنظمها الجمعية التي يرأسها، وهي مشروع واقع المناخ. وكان اللقاء بين الرجلين لقاء خاصا وعقد في مقر إقامة الحبر الأعظم في بيت القديسة مارتا، حسب ما جاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. خلال اللقاء أشاد المسؤول الأمريكي بالبابا معربا عن امتنانه على الرسالة العامة كن مسبحا، والتي كان لها تأثير على اتفاق باريس بشأن المناخ لعام 2015، وعلى الإرشاد الرسولي الأخير سبح الرب. وقال جور إن الفاتيكان يشكل مثالا ملموسا لعملية الانتقال الإيكولوجي، لافتا إلى الإعلان عن إنشاء محطة كبيرة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مع الحفاظ على الإنتاج الزراعي، وذلك في سانتا ماريا غاليريا. من جانبه شكر الحبر الأعظم السيد جور على اهتمامه بالقضايا المناخية والذي يحرك التزامه السياسي. واتفق الرجلان على ضرورة تعجيل العملية الانتقالية على الرغم من مقاومة العديد من الشركات الكبرى المنتجة للمحروقات الأحفورية، وتوقفا عند أشكال ممكنة من التعاون للتأثير بصورة أكبر على الرأي العام. بعد لقائه مع البابا فرانسيس توجه نائب الرئيس الأمريكي الأسبق إلى بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، حيث التقى بالكاردينال رئيس الكهنة ماورو جامبيتي، وعبر الضيف الأمريكي عن استعداده للإسهام في تنظيم اليوم العالمي الثاني للأطفال والمرتقب إحياؤه في عام 2026 وفي تنظيم يوبيل العام 2025، كما صرح الأب إنزو فورتوناتو مدير قسم التواصل في بازيليك القديس بطرس ومنسق اليوم العالمي للأطفال.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. في ذلك الزمان رجع يسوع في السفينة إلى الشاطئ المقابل فازدحم عليه جمع كثير وهو على شاطئ البحر. فجاء أحد رؤساء المجمع اسمه يائيروس، فلما رآه ارتمى على قدميه وسأله ملحا قائلا: ابنتي الصغيرة مشرفة على الموت، فتعال وضع يديك عليها لتبرأ وتحيا. فذهب معه وتبعه جمع كثير يزحمه. وكانت هناك امرأة منزوفة منذ 12 سنة، قد عانت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها فلم تستفد شيئا، بل صارت من سيء إلى أسوأ. فلما سمعت بأخبار يسوع جاءت بين الجمع من خلف ولمست رداءه، لأنها قالت في نفسها: إن لمست ولو ثيابه برئت. فجف مسيل دمها لوقته، وأحست في جسمها أنها برئت من علتها. وشعر يسوع لوقته بالقوة التي خرجت منه، فالتفت إلى الجمع وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: ترى الجمع يسحمك وتقول: من لمسني؟ فأجال طرفه ليرى التي فعلت ذلك. فخافت المرأة وارتجفت لعلمها بما حدث لها، فجاءت وارتمت على قدميه واعترفت بالحقيقة كلها. فقال لها: يا ابنتي، إيمانك أبرأك، فاذهبي بسلام وتعافي من علتك. وبينما هو يتكلم وصل أناس من عند رئيس المجمع يقولون: ماتت ابنتك، فلما تزعج المعلم؟ فلم يبالي يسوع بهذا الكلام، بل قال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فحسب. ولم يدع أحدا يصحبه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. ولما وصلوا إلى دار رئيس المجمع شهد ضجيجا وأناسا يبكون ويعولون. فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية وإنما هي نائمة. فضحكوا منه. أما هو فأخرجهم جميعا وسار بأبي الصبية وأمها والذين كانوا معه، ودخل إلى حيث كانت الصبية، فأخذ بيد الصبية وقال لها: طليت قوم، أي يا صبية أقول لك قومي. فقامت الصبية لوقتها وأخذت تمشي، وكانت ابنة 12 سنة. فدهشوا أشد الدهش، فأوصاهم مشددا ألا يعلم أحد بذلك، وأمرهم أن يطعموها. يواجه يسوع اليوم في الإنجيل وضعين مأساويين نعيشهما نحن البشر، وهما الموت والمرض. وقد حرر منهما شخصين: فتاة صغيرة ماتت بينما كان والدها عند يسوع يطلب مساعدته، وامرأة منزوفة منذ 12 سنة. سمح يسوع بأن يلمسه ألمنا وموتنا، وصنع آيتي شفاء لكي يقول لنا إنه لا الألم ولا الموت لهما الكلمة الأخيرة. هو يقول لنا إن الموت ليس النهاية، وأنه قد غلب هذا العدو الذي لا يمكننا أن نتحرر منه وحدنا. لكن لنركز على الآية الثانية، وهي شفاء المرأة. لقد كانت مصابة بنزيف دم، ووفقا لعقلية ذلك الزمن كانت تعتبر نجسة. كانت امرأة مهمشة ولم يكن لديها علاقات مستقرة، لم يكن لديها زوج وعائلة وعلاقات اجتماعية طبيعية، لأنها كانت تعتبر نجسة بسبب مرضها، ولذلك عاشت وحيدة بقلب جريح. ما هو أكبر مرض في الحياة؟ السرطان أم مرض السل أم الجائحة؟ لا، أكبر مرض في الحياة هو غياب الحب والفشل في الحب. وهذه المرأة المسكينة كانت مريضة لأنها كانت مصابة بنزيف النعم، ولكنها كانت مريضة لأنها كانت فاقدة للحب، لأنها لم تستطع أن تشارك في حياة المجتمع مع الآخرين. إن قصة هذه المرأة بدون اسم التي يمكننا جميعا أن نرى فيها أنفسنا هي مثالية. يقول النص إنها عانت كثيرا وأنفقت كل ما عندها فلم تستفد شيئا، بل صارت من سيء إلى أسوأ. كم من مرة نحن أيضا نلقي بأنفسنا في علاجات خاطئة لإشباع حاجاتنا للحب. نعتقد أن النجاح والمال يجعلاننا سعداء، لكن الحب لا يمكن شراءه لأنه مجاني. أو نلجأ إلى الواقع الافتراضي، لكن الحب هو شيء عملي ملموس. أو لا نقبل أنفسنا كما نحن ونختبئ وراء مظاهر خارجية، لكن الحب ليس مظاهر. أو نبحث عن حلول عند سحرة فنجد أنفسنا بدون مال وبدون سلام مثل تلك المرأة. أخيرا اختارت يسوع وألقت بنفسها بين الجمع لتلمس رداءه. تلك المرأة سعت إلى الاتصال المباشر، الاتصال المادي المباشر بثوب يسوع. ونحن نعرف مدى أهمية الاتصال والعلاقات ولا سيما في هذا الزمن. الشيء نفسه مع يسوع، في بعض الأحيان نكتفي بمراعاة بعض الوصايا وتكرار الصلوات، وفي مرات عديدة مثل الببغاوات، لكن الرب يسوع ينتظر منا أن نلتقي به وأن نفتح قلوبنا له وأن نلمس رداءه مثل المرأة لكي نشفى، لأنه بالاتصال الحميم مع يسوع تشفى مشاعرنا. هذا ما أراده يسوع، وما نقرأه في الواقع حتى لو كان الجمع يزحمه هو نظر حوله ليجد من لمسه. قال له التلاميذ: انظر إلى الجمع الذي يزحمك، ولكنه أصر: من لمسني. إنها نظرة يسوع، هناك الكثير من الناس حوله لكنه ذهب ليبحث عن وجه واحد وعن قلب مليء بالإيمان. يسوع لا ينظر بصورة عامة مثلنا، بل ينظر إلى كل شخص، ولا تتوقف نظرته عند جراحنا وأخطائنا الماضية، بل تتجاوز الخطايا والأحكام المسبقة. كلنا لدينا تاريخ، وكل واحد منا في سره يعرف جيدا الأمور السيئة في تاريخه، لكن يسوع ينظر إليها ليشفيها. نحن نحب أن ننظر إلى الأشياء السيئة عند الآخرين. كم من مرة عندما نتحدث نقع في الثرثرة ونسيء الكلام على الآخرين، لكن يسوع الذي ينظر دائما إلى طريقة خلاصنا وينظر إلى حاضرنا بحسن نية وليس إلى ماضي خطايانا وعيوبنا، يذهب إلى ما هو أبعد من الخطايا، ويذهب إلى ما هو أبعد من الأحكام المسبقة. ولذلك شفى يسوع المرأة بالتحديد التي رفضها الجميع لأنها نجسة، وناداها بحنان: يا ابنتي. إن أسلوب يسوع كان القرب والرحمة والحنان، نداها يا ابنتي ومدح إيمانها وأعاد إليها ثقتها بنفسها. لنسمح ليسوع بأن ينظر إلينا ويشفي قلوبنا، وإذا كنت قد اختبرت نظرته الحنون عليك فاقتدي به وافعل مثله. انظر حولك، سترى أشخاصا كثيرين يعيشون في جوارك ويشعرون بأنهم مجروحون ووحيدون، يحتاجون أن يشعروا بأنهم محبوبون. قم بالخطوة الأولى، إن يسوع يطلب منك نظرة لا تتوقف عند المظهر الخارجي، بل تصل إلى القلب، نظرة لا تحكم، لنفتح قلوبنا لكي نستقبل الآخرين، لأن الحب وحده يشفي الحياة. لتساعدنا العذراء مريم معزية الحزانة لكي نحمل الحب والحنان للقلوب الجريحة التي نلتقي بها في مسيرتنا.
في 27 من حزيران يونيو عقد مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي من أجل تقديم رسالة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. وقد تخلل المؤتمر الصحفي عدد من المداخلات، من بينها مداخلة لأمينة سر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الأخت أليساندرا سميريلي. وقد أشارت في مستهل مداخلتها إلى أن موضوع اليوم العالمي القادم للصلاة من أجل العناية بالخليقة يسلط الضوء على الرجاء، وهو موضوع يوبيل العام 2025 الذي يتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وذكرت بأن مرسوم الدعوة إلى يوبيل العام 2025 يسلط الضوء على فضيلة الرجاء. وتحدثت أيضا في مداخلتها عن اهتمام قداسة البابا فرانسيس بموضوع الإيكولوجيا المتكاملة، وتوقفت في هذا الصدد عند أهمية الارتداد الإيكولوجي. كما وأشارت أمينة سر الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى الإرشاد الرسولي لقداسة البابا فرانسيس بعنوان لودات ديوم حول الأزمة المناخية، والذي يحمل تاريخ 24 أكتوبر 2023. وفي السياق نفسه، وفي مداخلة ألقاها خلال تقديم رسالة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي القادم للصلاة من أجل العناية بالخليقة؟ أشار الأب دانيال رودريغيز من رهبنة الأخوة الأصغر إلى أن الرجاء هو من بين المواضيع الرئيسية في رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2024. وذكر أيضا في مداخلته بأنه في العام 2025 تصادف أيضا الذكرى 108 لنشيد المخلوقات الذي كتبه القديس فرانسيس الأسيزي، وتحديدا في العام 1225. كانت هناك أيضا مداخلة للأب ألبرتو رافانياني من أبرشية ميلانو الإيطالية، ويهتم براعوية الشباب في الأبرشية، وأشار فيها إلى اهتمام الشباب بمسألة البيئة، مسلطا الضوء على التركيز على العمل من أجل العناية بالبيت المشترك. وشدد بالتالي في مداخلته على أهمية تسليط الضوء في رعوية الشباب على موضوع حماية الخليقة، وتحدث أيضا عن أهمية استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتحسيس الشباب بأهمية هذا الموضوع، متوقفا في الوقت نفسه عند أهمية الإيكولوجيا المتكاملة التي يتحدث عنها قداسة البابا فرانسيس في رسالته العامة كن مسبحا لوداتو سي حول العناية بالبيت المشترك.
شارك الكرسي الرسولي في الدورة العادية 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي بداية مداخلة بعثة الكرسي الرسولي كمراقب دائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في الجلسة التي عقدت في 28 من حزيران يونيو وتمحورت حول حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، تم التأكيد على كون الحق موضوع الجلسة يشكل إلى جانب حق حرية التعبير مبدأ أساسيا من أجل مجتمع ديمقراطي يعمل جيدا، فهذا الحق يسهل التعبير عن الآراء التي قد لا تكون متقاسمة من قبل جميع أعضاء المجتمع. وأكدت بعثة الكرسي الرسولي بالتالي على ضرورة حماية هذا الحق والدفاع عنه، وذلك من أجل دعم التعددية في المجتمعات كي يتمكن فيها أشخاص لهم آراء ومعتقدات مختلفة من التعايش في سلام. وأراد الكرسي الرسولي من جهة أخرى تأكيد الرباط الوثيق بين الحق في حرية التجمع السلمي والحق في الحرية الدينية، حيث يعزز أحدهما الآخر ويعتمد أحدهما على الآخر. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي مشيرة إلى أن حق حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات ومثل الحقوق الإنسانية الأساسية كافة هو شامل ولا يمكن المساس به، ما يعني ضرورة أن يتم تطبيق التمتع بهذه الحقوق من قبل كل الكائنات البشرية بدون أي استثناء، وذلك بحكم الكرامة التي يتمتع بها كل كائن بشري. ومن هذا المنطلق فلا يحق لأحد أن يحرم أي شخص آخر من هذه الحقوق، لأن هذا يشكل تناقضا مع طبيعة البشر الأصلية. وتبعت البعثة أنه من الهام من جهة أخرى الاعتراف بأنه قد تفرض ربما في بعض الحالات الخاصة حدود على ممارسة هذه الحقوق، ولكن على هذه التحديدات أن تحترم الالتزامات القانونية الدولية الأساسية. وأضافت البعثة هنا أن كل حق إنساني ترافقه مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي يجب الالتزام بها، وفي هذا التداخل بين الحقوق والمسؤوليات تتشكل الجماعات وتحظى بالحماية، لأن هذا الترابط هو أداة لبلوغ الخير العام. توقفت بعد ذلك مداخلة بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عند كيفية تطبيق الحقوق الإنسانية، مؤكدة أن هذا لا يتم بالكلمات فقط بل بالدفاع الفعلي عن هذه الحقوق واحترامها وممارستها، وذلك حسب ما ذكر البابا بنديكتوس 16 خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني لمناسبة العام الجديد في 7 من كانون 2 يناير 2008. وأردت البعثة التذكير من جهة أخرى بكلمات البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2014، حين سلط الضوء بأسف على أنه في كثير من مناطق العالم يبدو أنه لا توجد حدود للانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الإنسانية الأساسية. كما وذكرت البعثة بإعراب قداسة البابا عن القلق أمام ما وصفه في كلمته خلال لقائه السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في أثينا في 4 من كانون 1 ديسمبر 2021 في إطار زيارته الرسولية إلى اليونان بتراجع الديمقراطية في عالم اليوم. وشدد قدسته حينها على ضرورة المشاركة الديمقراطية وإشراك الجميع، ما يتطلب جهودا حثيثة ومثابرة. وأضافت بعثة الكرسي الرسولي أن أحد أشكال هذه المشاركة هو ممارسة الحق في حرية التجمع وتأسيس الجمعيات. وتابعت أن البابا فرانسيس قد شدد على أن مثل هذه المشاركة هي ضرورية من أجل حماية الديمقراطية من الضمور ومن أن تصبح شكلية فقط، فبدون هذه المشاركة يهدد الديمقراطية خطر أن تفقد طابعها التمثيلي وأن تنفصل عن الواقع باستبعادها الشعب في جهاده اليومي من أجل الكرامة وفي بناء مصيره، وذلك حسب ما ذكر البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي.
المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.